مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. حظ دايما إن أنا بطلع آخر الأسبوع، لذلك لا يفوتني أن أتوجه للأمة الإسلامية بخالص التهاني والتبريكات، ولمصر على وجه التحديد بمناسبة فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يصلح له بطانته، وأن يوافقه، وأن يسدده، وأن يبعد عنه كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، مع أن كل العالم قد شهد للانتخابات الرئاسية في مصر بأنها عدت بنزاهة شديدة جدا، لأول مرة في تاريخ مصر يكون عندنا رئيس منتخب، إلا أن هناك بعض وسائل الإعلام المغرضة في مصر وخارج مصر يتناولون الآن في عدد من قنواتهم وصحفهم أن الانتخابات كانت مزورة لصالح مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي. وأنا لا أدري، يعني العالم كله شهد للانتخابات الرئاسية في مصر أنها كانت انتخابات نزيهة، ولو افترضنا أنه حصل تزوير، هل سيحصل التزوير لصالح مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، أم يكون التزوير حاصل لمرشح الفريق أحمد شفيع؟ أرجو من كل الإعلاميين، لا سيما من افترى هذه الافتراءات، أن يكفوا عن الاستخفاف بعقول الناس. مشاهدينا الكرام، أيضا هناك كثير من القنوات الفضائية إلى الآن ما زالت مصممة أن التيار الإسلامي هيقطع إيد وهيقطع رجل وهيمنع السيدات تمشي في الشارع من غير نقاب، والإعلام عمال بيسوق للناس ويقول لك إن البلد هتمشي وهترجع لورا بدل ما تطلع لقدام. إيه رأيكم نشوف في فقرة شباب تيوب النهاردة فقرة إنشادية مع المنشد الجميل والمميز والذي كان أحد ضيوف برنامج مع الشباب، المنشد أحمد سعيد، وهو يحكي لنا في إنشاده ما يتناوله الإعلام عن التيار الإسلامي.
فجأة لقيت الدمع في عيني وأنا بتفرج على الإعلام بيصوت على كاس وبكيني وكأني في بلد الأحلام. فجأة لقيت الدمع في عيني وأنا بتفرج على الإعلام بيصوت على كاس وبكيني وكأني في بلد الأحلام. اصحى يا عم وشوف الناس ولا خلاص مات الإحساس، ده أنا نفسي في أنبوبة غاز وأشوف بيتي نام شبعان ولا جيب بالي لبس بكيني، ده أنا نفسي حد يغطيني من ألم البرد ويحميني وابن ألاقيه نايم دفيان. انتوا يا عالم فايقه ورايقه هو ضميركوا الحقيقي مفيش ناس من كتر الشيء متضايقه وناس عايشه على لقمه عيش، ناس في حياتنا راكبه وسايقه وناس في حياتنا ما بتمشيش، ناس في حياتنا راكبه وسايقه وناس في حياتنا ما بتمشي.
أتمنى من وسائل الإعلام كلها بدل ما تبص لورا وتقعد تخوف الناس من التيار الإسلامي اللي هو خلاص وصل الحكم، يعني مستنيين إيه أكتر من كده؟ بدل ما تقعد تخوف الناس من التيار الإسلامي يا ريت نركز على الإيجابيات الموجودة في المجتمع، ويا ريت كلنا كده سواء كنا مسلمين أو مسيحيين، ليبراليين، علمانيين، سلفيين، إخوان كل التيارات الموجودة على الساحة، نعاون السيد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي على مهمته الثقيلة، لأننا في الحقيقة لسنا نعاونه هو شخصيا، لكن نعاونه ونعاون حكومته القادمة بإذن الله عز وجل لننهض بمصر إلى الأفضل بإذن الله عز وجل. لذلك وعشان الواحد ما يكونش تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، حلقة اليوم حلقة مركزة على نموذجين طفلين مصريين، هؤلاء الطفلين أذهلا العالم بأسره باختراعاتهم المميزة، أذهلا الناس بما يحملونه من أفكار مميزة، بما يحملونه من اختراع تفيد مصر ويفيد العالم المصري والعالم العربي بأسره وبأكمله. وأنا بقرأ في عدد من الجرائد كان وقع تحت إيدي خبر بيقول أعلنت منظمة جرين أبل فوز الطالبين بدران محمد بدران وأيضا شقيقه محمود محمد بدران بجائزة أفضل الأعمال البيئية في عالم الصناعة والتجارة بإنجلترا. عن مشروعهما تطوير الخلايا الشمسية المصنوعة من النبات، وحصل المخترعان الصغيران على الجائزة بعد خوضهما منافسات قوية بين أكثر من 500 منافس تقدموا بمشروعات في نفس المجال، من بينهم علماء من مختلف الأعمار ومن كل أنحاء العالم في محاولة لنيل شرف الفوز بتلك الجائزة. وأيضا قد سافر المخترعان برفقة الممثل الثقافي لجمعية عصر العلم لاستلام الجائزة في حفل توزيع الجوائز والذي أقيم في مجلس العموم بقصر مجلس الوزراء البريطاني وتحت قبة البرلمان الإنجليزي بمدينة لندن تحت رعاية المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية. دول طفليين مصريين صورتهم أمامكم الآن على الشاشة، بدران ومحمود، محمد بدران. بدران اختراعه بيقول كيف نقاوم القنبلة النووية. تخيلوا ان طفل ما شاء الله عليه، اسأل الله يحفظه لأهله، عمره 13 سنة بيفكر في كيف نقاوم القنبلة النووية وعامل دراسة رائعة اذهلت العالم بأسره. وايضا محمود محمد بدران اخوه شقيقه الاصغر في الصف الاول الاعدادي اختراعه عن كيفية تطوير الخلايا الشمسية لصنعهما من النبات. يشرفني ويسعدني في اسرة برنامج مع الشباب وبقناة الرحمة ان استضيف العالمين المصريين الصغيرين سنا الكبيرين مقاما. بدران السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نورتنا وشرفتنا في برنامج مع الشباب قناه الرحمه. وايضا محمود محمد بدران شقيق بدران، اهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، في انتظار تفاعلاتكم من خلال شريط الرسائل القصيره وايضا من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، واتمنى تكون الصفحه الان امامكم على الشاشه لنتفاعل جميعا اثناء الحلقه وايضا لننقل رسائلكم وتهنئاتكم للطفلين الموجودين معنا الان في الاستديو. بدرة، كيف نقاوم القنبلة النووية؟ حاجة كبيرة وحاجة مذهلة، لكن قبل ما نتكلم في الاختراع قول لي يعني بدايتك في موضوع الاختراعات بدأت وانت عمرك كم سنة، ومن الذي وجهك إلى هذا الطريق؟
بدايتي في الاختراعات كلها كان من حوالي 3 سنين. دخلنا بمسابقة اسم بتاع زايد، كانت محطوعة على المستوى المحلي بس بتاع شيخ زايد. كنت داخل بس ببحث ماهية التلوث. وكسبت في المشروع ده جائزة برونزية. بعد كده لقيت ان اخطر نوع من كان قدامي كل انواع التلوث، فلقيت ان اخطر نوع من انواع التلوث هو التلوث اللي بيطلع من القنابل. ولقيت ان اخطر انواع القنابل هي القنبلة النووية اللي هي سلاح يكمن قوته مش بس في انفجاره، ده كمان في الاشعاعات الضارة اللي بتطلع منه اللي ممكن تستنين مليارات السنين. دي كانت البداية.
كان عمرك كم سنة تقريبا؟
كنت تقريبا وقتها عندي 10 سنين.
10 سنين. خلينا بقى نتكلم بلسان حال الناس، ممكن زمايلك اللي في سنك في هذه المرحلة اللي فاتت دلوقتي، يعني كل اللي شاغلهم يا اما المدرسة والدراسة والامتحانات وغير كده بقى البلاي ستيشن بقى والفيسبوك وايضا لعب الكورة السباحة الاخ من هذه الالعاب، مش هنلاقي يعني بلاقيش اطفال كتير يقعدوا يفكروا اخترع ايه وما اخترعش ايه، اللي هخترعه في القنبلة النووية والتاني في الخلايا الشمسية في النبات. الفكرة جات لك منين؟ ان انت تنشغل بمثل هذه الاختراعات في هذه العمر المبكرة؟
زي ما قلت حضرتك الموضوع كله كان ابتدى من ان احنا دخلنا المسابقة دي.
ومنها قبل المسابقة، عايز اتكلم المسابقة. انت كطفل ايه اللي دخلك المجال ده اصلا؟
هو اصلا دي الفترة ان احنا كنا في اول فبداية حياتنا كنا بنسأل اسئلة علمية. واكيد الام المهارة تعرف ايه موهبة الطفل، فاكتشفت من محاسبتنا معاها ان احنا بنحب البحث العلمي، ان احنا بنحب العلم ويحب الاختراعات ويحب الحاجات دي.
فلما دخلنا في المسابقه وكسبنا لقيت ان احنا فعلا ليها موهبه وان احنا ممكن نكمل في الموضوع ده. فكل واحد مننا فتح المجال اللي كان نفسه فيه او المجال اللي ممكن يكون مستهوي. مش ممكن مستهوي مين بقى؟ اخويا كمل في الخلايا الشمسيه لانه في الخلايا الشمسيه والطاقه الشمسيه لان المجال بيحبه، وانا كملت في مجال اسلحه واخترت الطاقه النوويه لان لقيت ان اخطر مجال المفروض يكون ليه حاجه سلميه مضاده لي.
وسائل البحث بلشت تبحث فيها عن دراستك اللي انت عاملها في كيفيه مقاومه القنبله النوويه.
المعلومات كلها ممكن تجيبها على المواقع على النت، سهله جدا.
انت شخصيا استخدمت مواقع الانترنت؟
تمام. ما هو ده الموصل الوحيد ممكن تجيب منه مواقع الانترنت يا الكتب.
طب البعض بيشكك في ان كتير من الموجود على مواقع الانترنت ممكن تكون اخبار او مقالات مش تمام، يعني منين بتضمن ان الكلام المكتوب فعلا صحيح؟
انت بتدخل على جميع المراجع بتقارن. بعد كده احنا كنا بعد كده رحنا لدكتور منى بكر احنا دلوقتي شغالين في معملها اللي هو معمل النتك.
احنا رحنا لها عن طريق ان
انت هناك قابلت الدكتور اللي كان قال لك كلك على معلوماتك هناك.
دكتور نزار كنا قابلنا مين؟ كنا رحنا عن طريق مين؟
كنا قابلنا دكتور نزار ودكتور احمد
ان شاء الله.
كنا رحنا تقريبا عن طريق ناسا تقريبا، انا مش فاكر طريق ايه.
لا اليونسكو.
اللي رحنا عن طريق اليونسكو قابلنا وهم وصلنا لدكتوره منى اللي شغال.
هنكمل معاك ولكن بعد فاصل فاصل مشاهدينا الكرام، ثم نعود نكمل مع العالمين المصريين الصغيرين بدران ومحمود.
عمرة التغيير مع كورنيش للسياحة. عمرة شهر رمضان المبارك بأسعار تبدأ من 5350 جنيه طيران سعودي.
هو ده معنى كلمة عمرة. انت رايح تعمر بيت ربنا بالعبادة، فيعمر لك قلبك بالإيمان، ويعمر لك صحبتك بالحسنات، ويعمر لك جنتك بالنعيم.
مع كورنيش للسياحة أدي مناسك الحج كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، بصحبة كل من دكتور حازم شومان، الشيخ أمين الأنصاري، الشيخ أحمد جلال. أولا 5 نجوم طيران ب40,900 جنيه، ثانيا بري ب19,900 جنيه. العدد محدود جدا، الأسبقية بأولوية الحجز. اتصل الآن على 16,526 بسعر المكالمة العادية.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالباقي. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كتيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته عدنا بإذن الله
أهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام وها نحن قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل مع العالمين المصريين الصغيرين سنا الكبيرين مقاما بدران ومحمود سلام الله عليكم
عليكم السلام
بدران وقفنا قبل الفاصل عند منظمة يونسكو ووصلتكم مع الدكتورة منى كمل
كانت منظمة يونسكو وصلت أخويا الدكتورة منى اللي هي كانت شغالة في مجال النبات ومنها اشتغلنا معاها وهنا قدرنا نعمل النماذج الأولية لخليتنا اللي هي كانت الخلية الصغيرة دي
تمام
أخويا اشرح حضرتك عنها
طيب
حابب ابتدي من اول بس عشان مش تخخ انا كنت في اول موضوع كنت دخلت مسابقه زايد للابداع العلمي اللي كانت على مستوى محلي دخلت هناك كنت جربت قلت اعمل بحث عن الطاقه الشمسيه وفوجئت ان انا اخذت الجائزه الفضيه بعد كده قررت ان اعمل حاجه من الخلايا الشمسيه دي والطاقه الشمسيه
طب جات لك الفكره الاول منين
الاول ان انا كنت بحب البيئه مثلا بكره التلوث ويومين بلاقي مصانع بطلع دخان ولاقي حرايق رز قش الرز وحاجات كتيرة طب وكمان كان عندي في وقتها كان في ساعة بنروح نلاقي البنزينة فاضية وقلت لازم يكون فيه طاقه بديله. النهارده في طاقه شمسيه وكل حاجه دي. عملت عملت بحث عنها وزي ما قلت حضرتك في الجائزه في زايد كسبت الجائزه والحمد لله كسبت الجائزه الفضيه.
بعد كده جائزه الشيخ زايد اللي كانت موجوده هنا في مصر.
دي كانت موجوده في مصر في الشيخ زايد 15 سنه.
تمام.
ايوه بعد كده بقى ايه؟ دخلنا بقى في ان انا كنت عاوز اعمل حاجه من الطاقه الشمسيه دي، عاوز اعمل منها حاجه. فقررت ان اعمل منها شاحن موبايل اعمل طاقه شمسيه. انا هو حضرتك لكن المشكله اللي مش عاجبني فيه ان لقيت ان حجمها كبير جدا. حاول اقول
هو الجهاز اللي قدامك ده؟ وريني الناس كده امسكه. وري لي اعرضه على الكاميرا. تمام. ادخل لي يا وليد كده. تمام. قلت ان الجهاز ده كبير وكنت عايز تعمل حاجه اصغر من كده.
كنت بقول ممكن اغير شكلها.
خليك ماسكه شويه، خليك ماسكه زي ما انت ماسكه وتكلم.
كنت بقول انك ممكن اغير شكلها تبقى هرم كده تبقى بحيث انها تكون اقل شويه، لكن انا قلت لا برضه انا عاوز اعملها ماده ثانيه. دخلت لقيت ان في بدائل ثانيه وفي مواد سامه كانت ما كانوا بيبتدوا يعملوا لها خلايا، لكن انا بعد كده درست صنعوبه النبات قلت ليه ما لهاش في النبات. فبعد كده دخلت لقيت ان في واحد اسمه غيتيال كان عمل خليه من النبات برضه.
لكن بحثك عن الانترنت بقى ولا ايه؟
كان على طريق الانترنت بس بعد كده كنت بروح دايما لعلماء وبدور على الناس وبسأل مراجع مراجع علميه زي كتب وبدخل كذا كتاب. انا ما بدخلش على من على النت مثلا، بدخل على ويكيبيديا وادخل على كتاب.
تمام.
فبعد كده ايه؟ فلقيت ان في واحد قبلي عملها، لكن مشكلته ان هو كان عنده بعض المشاكل زي انها كانت بتموت بسرعه كده.
زي
انها كانت بتموت بسرعه
بتموت بسرعه
الخليه كانت بتبوظ يعني مش بس كمان شهر تبوظ وبتقلق الفشل ساعتها وكده. عملت معادله ليها ازاي اخليها تعدى كل الحاجات دي. بعد كده بقى دخلت في المعمل والحمد لله وصلت دكتور منى وبعد كل الحاجات دي.
المعمل ده فين بقى؟ في دريم.
على طريق الواحد. وبعد كده ابتديت بقى اعمل نموذج. كنت في الاول اخدت برنامج تمارين بس زي الحاجات دي وكل حاجه، وبعد كده اخد وكبتت في المرحله التنفيذيه. كنت
المرحله التنفيذيه عشان ده صوتك كده رايح من الناس
بالظبط.
ماشي قول
علي الصوت شويه.
فبعد كده بقى ايه؟ لقيت ان الخلايا في حاجات ممكن تاثر فيها. قلت اجرب كده حاجات كده ممكن تاثر في الخليه نفسها. لقيت ان مثلا ما حطيت مره بيبسي ولا حطيت لبن، بصراحه السبن لقيت ان هو عمل حركه حلوه. خلى عال ريستس لير يعني طبقه
إيه؟
طبقه عازله. فخلى الكلورفيل يحميه مثلا دلوقتي نازل على قشره الشمس المفروض يتاكل. لكن انا خليته بقى يكون عليه طبقه تمنعه من هو ينزل عليه الموضوع.
ان هو يتاثر وما يتاكل ويتاكل بالشمس يعني. معنى كده ان هو بيحميه من التاكل عشان ما يتبص الخليه. معنى كده ان الاكتشن بتاعتها ممكن تقل اي نعم، لكن برضه هتفضل عايشه مده اطول من شهر.
وكمان لقيت بقى ان في كمان حاجه اسمها ايثانول استون. دول مادتين بيستعملهم سامسونج. ايثانول بتلاقي الكرنت اللي هي بتلاقيها اعلى، لكن الايثانول الاستون بقى بتلاقي الفولتج عالي جدا.
اللي هو اللي هي الفولتج الشمسيه اللي هي الفولتج بيطلع كم كهرباء. الكرنت اللي هي ايه؟
المقاومه. المقاومه لازم المقاومه تكون عاليه وكمان الكهرباء تكون عاليه.
تمام.
فبدات شويه بقى ان انا احاول انزج الاثنين ولسه شغال في المرحله التنفيذيه
ان شاء الله. ان شاء الله.
انا بدران محمود بدران، طالب في الصف الثاني الاعدادي سن 13 سنه. انا مشروع عن كيفيه استخدام المجال الكهرومغناطيسي لحمايه المنشات الامنه او باسم اخر كيف نقوم بقنبله النووي. انا مشروعي كله قائم على معلومه هامه جدا ان في اربع قوى للطبيعه. أربع القوى الطبيعة دي هي اللي بتتحكم بالطبيعة اللي بطبيعتنا في العالم ده. القوى دي هي القوى الكهرومغناطيسية والقوى النووية القوية والقوى النووية الضعيفة وقوة الجاذبية. العلماء والدول الكبرى والعالم استخدموا القوى النووية القوية اللي هي تعد واحدة من قوى الطبيعة الأربعة عشان يعملوا السلاح النووي، السلاح النووي المدمر. فأنا أظن إن ما دام استخدموا واحدة من القوى اللي بتحكم الطبيعة لازم نجيب واحدة تانية مساوية له في القوة.
جميل.
فانا اخترت القوى الكهرومغناطيسيه ولقيت ان احسن حل عشان ابتدي في المشروع ده اني امنع القنبله اصلا من الانفجار. اولا القنبله النوويه او السلاح النووي بيجي عن طريق طريقتين، يا بيجي عن طريق طياره بتقوم مسقطه القنبله وتنفجر، يا بيجي عن طريق صاروخ. الصاروخ ده بينفجر يا بمؤقت يا بيخبط في الحاجه. فانا هستخدم المجال الكهرومغناطيسي في عشان اعطل اجهزه الصاروخ بحيث انه ما ينفجرش وأم استخدم نظرية تانية اسمها الماجنتيك ليفيتيشن، حاجة من نظرية في الكوانتم فيزيكس بتقوم رفع الحاجة عن الأرض، ما بتخليهاش تخبط في الأرض، بتخليها في متعلقة في الهواء. فهستخدم النظرية دي بحيث إن الصاروخ ما يخبطش في حاجة، يبقى أنا كده عطلت انفجارها، لما يبقى أنا كده عطلت انفجار الصاروخ، ولما القنبلة تنزل من الهواء هستخدم تقنية الماجنتيك ليفيتيشن، فمش هتخبط في الأرض، يبقى مش هتنفجر، يبقى أنا كده ما فيش انفجار وما فيش ضرر.
تمام، انتوا عرضتوا المشفية دي على حد هنا في مصر كحد من الوزارات؟
انا كنت عرضتها على وزارة الاستشعار عن بعد، عشان المشروع كان جزء منه الاستشعار عن بعد، ازاي حد اتجاه الصاروخ جاي امتى كده.
تمام،
واخويا كان عايز الكلام ده على دكتورة منى وعلى اليونسكو،
وكمان كنت عرضته على الوزارة هناك في وزير البحث العلمي فكرة وقتها غير مجدي الشربيني وناس كتيرة. اللي كنت قبل كده عرضت على محمود صار اللي هو كان نائب هناك ودلوقتي بقى رئيس الاس تي دي اف، وكنت عرضت على ناس كتير وعرضت على الارضي وعرضت على كذا واحد لحد ما وصلت حتى وصلت لمرحله ان انا اتمولت دلوقتي وتحت تمويل مكتبه اسكندريه.
تمويلت مكتبه اسكندريه؟ طب التمويل بيجي لكم من مكتبه تمويل كافي لتنفيذ المشروع؟
هو تمويل قليل جدا بالنسبه لننفذ مشروع شبه ده، بساعد دلوقتي شغالين في نموذج اولي فالتمويل ده كافي، لكن نشتغل المشروع ككميه كمشروع مشروع نفسه اساسي هياخد تمويل عالي، وده اللي احنا شغالين عليه في عشان ناخده من الار دي اي.
تمام، ده بالنسبه للاختراعات يا بدران. خلينا نتكلم على اسئله مشاهدينا الكرام اللي جات لنا من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك. بيسالوا بدران بقى في الجانب الاخر، عرفنا بدران في جانب الاختراعات، عرفنا بدران كعالم مصري صغير في السن استطاع بفضل الله عز وجل ثم بإرادته القوية ان هو ينفذ مشروع زي اللي هو عمله. عايزين نتكلم معاك على الجانب الاخر اللي هو الجانب الطفولي، بتمارسوا حياتكم العادية ازاي؟ يعني هل بتروحي النادي؟ هل بتلعب مع صحابك؟ ولا وقتك كله منشغل في بالاختراعات؟ ده اللي نعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. دكتوره داليا محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا دكتوره داليا محمود، اخصائيه النساء والتوليد ووالده الطفلين بدران ومحمود. ازي حضرتك يا فندم؟ دكتوره داليا،
ازي حضرتك؟
يا ريت حضرتك بس يا دكتوره تسمعيني من التليفون وتوطي صوت التلفزيون عندك.
الو، ايوه
حضرتك اسمعيني من التليفون بس.
ايوه
تمام. دكتورة داليا، كتير من مشاهدينا الكرام عايزين يعرفوا الجانب الأسري في حياة محمود وبدران، وكيف كان دور الأسرة في ان هما يكونوا بهذا النموذج المشرف للمصريين جميعا.
اولا احب اشكر حضرتك لاستضافة الاولاد،
ربنا يبارك فيك.
واحب اقول بصراحة ان المجهود ده اساسا هو مجهود الاولاد نفسه، عشان انسب الفضل لاهله فعلا. هما الولاد كانوا حابين المجال العلمي جدا، وعلشان كده انا حسيت بحبهم للمجال ده، قلت ادخلهم في مسابقات لعل هذا يشهد من عزيمتهم او يقدر يخليهم يتفوقوا في هذا المجال.
تمام.
وفعلا الولاد مجرد ان هم اخذوا جائزه صغيره ابتدوا يفكروا، طب ازاي نطور المشروع؟ طب نعمل ايه؟ فانا قلت بصراحه في الموضوع ده بالذات، لاني انا مجالي وانا والدهم اطب فمختلف تماما عن مجال الفيزياء اللي هم بيتكلموا فيه. فاخذتهم ووديتهم عند اساتذه الجامعات اللي في جامعه القاهره، وقلت اقعد عليهم المشاريع دي واقول عشان نقش الاولاد بطريقه علميه، اقول لهم ايه المعوقات او ايه المشاكل او. فتفاجئت بصراحه من ردود اساتذه الجامعه ان افكار الولاد صحيحه وان هي كمان ممكن تتسرق او تتاخد، ونصحوني بان انا اقدم بعض اختراع الاولاد.
جميل.
في الوقت ده جالنا مؤتمر ابتكار في السعوديه، كان ابتكار 2010. ساعتها سافرنا السعوديه عشان يحضروا المؤتمر الاولاد برعايه من خادم الحرمين الشريفين. حضروا الاولاد المؤتمر وفهموا يعني ايه بقى اختراع، ويعني ايه اهميه الحمايه الفكريه، وحاجات ثانيه كتير كانت مهمه ان هم يفهموها في سنهم ده.
تمام.
الجميل ان هم حبوا المجال بتاعهم، ولما رجعوا كانوا اسد اصرارا شديده على ان هم يقدموا بقى الاختراع لمشاريعهم. بالفعل قدمناها في المركز البحث العلمي، بس هم ما اكتفوش بكده، قال احنا عاوزين ننفذ مشاريعنا على الحقيقه. وهنا كانت معوض كبير قوي، لان مفيش مكان ممكن يقبل الاولاد ان هم يشتغلوا في معمل او ان هم يدخلوا بنفسهم يعملوا حاجه. والاولاد مش موافقه ان حد تاني ينفذ لهم افكارهم. فهنا وقعنا في مشكله كانت بالنسبه لي انا كانت صعبه، اني مش عارفه اخليهم يكملوا، وفي نفس الوقت مش عارفه اوقف لانهم زعلانين ان هم وقفوا عن ان هو ينفذوا افكارهم. ساعتها بفضل الله وبفضل الصدفه البحته اتعرفت بدكتور من دكاتره اليونسكو، وهناك هو قال لي انا اعرف معمل ممكن يقبل ان هو يشغلهم تحت رعايته.
تمام.
هناك اخذنا بندانو فيت، وده معمل خاص مش معمل مش معمل حكومي. وهناك اتعرفت الدكتورة عظيمة جدا اللي هي دكتورة منى، اللي هي قالت لي ايوه كده انت وصلتي صح، بس احنا لازم ندي الولاد معلومات نظرية الاول قبل ما نخليهم يتجهوا للمجال العملي. المعلومات النظرية دي فادت جدا الولاد، فادت بدران وفادت محمود جدا، وخلتهم يقدروا يقدموا في اكتر من مسابقة دولية. بأمانة معظم المسابقات اللي دخلوها دخلوها بس عشان يحط اسم مصر، علشان صعب عليهم ان مصر ما تقدمتش في اي مسابقات دولية من هذا النوع. وفوجئنا بان المشروع بيتكرر من اكتر من بلد في كذا مكان، يعني اخذوا جايزة من بلجراد واخذوا ميدالية ذهبية من اوكرانيا، انما كانت المفاجأة الكبيرة ساعة لما كتبوا من انجلترا. وانا شايفة ان مصر تستحق اكتر من كده بكتير، وفيها مشاريع اكتر من وزن كتير.
طب دكتوره داليا، حضرتك اتكلمتي معاكي قبل الحلقه في ان اتتك عروضات من دول اوروبيه على اساس ان هم يتبنوا بدران ومحمود، يا ريت حضرتك تكلمينا عن هذه الحاجه عرضها لحضرتك.
هي مش عروض بالمعنى المفهوم، بس هم لما كسبوا جايزه من مدينه بلجراد سمع انهم كان رئيس المحكم الدولي في هذا المكان بولندي، فبعت لنا قال لنا انتوا من حقكم لان كسبوا الجايزه ان انتوا تقدموا على طلب للاقامه في بولندا، وساعتها احنا هنول الاولاد. بصراحه الفكره لم تجد عندنا قبولا، جوزي استاذ في الجامعه واحنا عايشين في القاهره وعايشين في مصر ومش ناويين نغير حياتنا. ومره ثانيه كان محمود بدران كان كاتب عن بعض الابحاث بتاعه وابتدى ينشرها، فعشان ابحاثه تخص المجال النووي جالنا بعض شيء مؤقت نتاكا او ان مش فاكر اسمها بالظبط، تناكا تقريبا، هي مؤسسه يابانيه بتاخد الاطفال من عمر 13 سنه وبيكملوا هناك كل شغلهم بيبقى على المجال النووي الى بتاعات التخرج، وبعد التخرج هم مسؤولين عن تعليمه في احد المنظمات الدوليه.
جميل.
بس انا حسيت ان القصه ديت اولا هم عاوزين بدران بس ومش عاوزيننا، يعني هياخدوا الطفل اقامه كامله ورعايه كامله، فانا ما حسيتش ان دي فكره كويسه بالذات في هذا العمر في هذا التوقيت.
طب حاسه ان مستقبل الاولاد في مصر كويس من حيث ان هم يكملوا اختراعاتهم بالشكل المطلوب؟
والله اللي انا شايفاه ان مصر ما حرمتهمش من اي حاجه، بالعكس. يعني احنا الحمد لله هنا قدروا ياخدوا الجواز اللي هم عاوزينها، قدروا يعملوا الابحاث اللي هم عاوزينها، وجدوا الناس اللي بتساعدهم حتى لما طلبوا الدعم.
لكن الى متى ستظل هذه الاختراعات في ابحاث مغلقه في دوسيهات او موجوده في ادراج، يعني تنفيذ هذه الاختراعات؟
هو حقيقه انا هقول حاجه، انا كنت اصلا
نكمل مع ماما وبعدين نرجع لك تاني،
بس هو انا لازم اقول بسرعه. هو السبب الرئيسي اللي كان عندنا بالنسبه لي ان انا مش عاوز اعمل مشروع بره مصر، انا مشروعي طول عمره رئيس لما رئيس عندي لازم الخليه دي متكوم عليها ميد ان ايجيبت.
ان شاء الله ان شاء الله ميد ان ايجيبت، عايز يكون مكتوب عليها صنع في مصر. يا دكتوره داليا،
ايوه،
هو محمود حكى لنا ان هو كان كل همه في الموضوع ان يكون الصناعه صناعه مصريه بحته، عشان كده يمكن رفض العروضات اللي جت من بره. طيب حضرتك لو يعني من خلال منبر برنامج مع الشباب وقناه الرحمه، لو حابه توجهي نداء للسيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه باعتبار رئيس الجمهوريه المنتخب الجديد، ماذا تودينا في عصره بخصوص موضوع الاختراعات لمحمود وبدران ولكل الشباب المخترعين؟
والله انا هقول سبحان الله والحمد لله على اللي ربنا كتبه لمصر، بكل ميسر لما خلق له.
نعم.
يعني ربنا بيخلي كل انسان يقبل على حاجه معينه عشان يطلع لحاجه معينه. الرئيس دكتور محمد مرسي ربنا اختاره لمصر كان اوائل من اوائل الثانويه العامه.
نعم.
دكتور في الجامعه ودكتور له علاقه كمان بالفيزياء، وكمان ربنا ابتلاه بالمرض والظلم كتير في عهد الانسان. فانا اللي عاوز اقوله هو الكلام اللي ممكن يقوله لكل الشعب، اهتم بالتعليم واهتم بالصحه، ما تظلمش حد، ده في نظري الكلمه اللي بتقولها كل الشعب. انما بالنسبه للمجال بتاع البحث العلمي انا شايفه انه محتاج اهتمام خاص، والاهتمام ده مش معناه انما الاهتمام ده معناه قرارات. يعني مثلا انا شايفه ان في مكتب اختراع موجود تبع البحث العلمي، ايه المشكله ان يبقى في مكتب للاطفال او من هم تحت سن 18 سنه؟
عشان ما يبقاش مكتب اختراعات الاطفال مع مكتب اختراعات الكبار تبقى خلطبيطه يعني.
ايه؟
عشان ما يبقاش مكتب الاختراعات شامل الاطفال والكبار مع بعض بيبقى فيها
مكتب براءة اختراع، يعني مكتب براءة اختراع، يعني احنا دلوقتي في مكتب براءة الاختراع اللي احنا مقدمين فيه احنا مشروعاتنا بتتقارن مع مشروعات الدكاتره الكبار اللي ممكن يكونوا مخلصين ماجستير ودكتوراه وده واساتذه كمان.
تمام.
فاحنا عايزين مكتب
تحت 18 سنه. تمام.
وهنا نبقى مقارنه،
وهنا كمان البراءه لانها تحس انها خدت دكتوراه دلوقتي قدامك. بالفن القديم والفن الجديد الحديث والفن القديم والمشاكل.
انا سمعت براءكم بسم الله ما شاء الله يعني بيملك انك كنت بعمل امتحان اخر السنه ومش في ماده مش مذاكرها اصلا.
يعني حسيت الدكتوره داليا بوجود تعقيدات موجوده حاليا في الروتين بخصوص براءه الاختراع يعني.
لا مش بس الروتين، الاسئله نفسها صعبه يعني الاوراق اللي بتملي صعب. انا كأم اضطريت ان انا اساعد ولادي اكثر من مره، وكمان غير المساعدة اللي بتاعتكم انا مش عارفه اكتب ايه. المفروض ان براءة الاختراع للاطفال اللي تحت سن 18 سنه او سن المدارس بتبقى عباره عن اسئله بسيطه واجوبه يعني اسئله سهله في الاجابه، انما دلوقتي حضرتك الاسئله الموجوده ايه هو الفن السابق ميزات الفن السابق، ما هو الفن الحالي، ما هو ميزات الفن الحالي. لو ما رحتش لاساتذه الجامعه ما حدش هيجاوب لي، يعني حد لو سالتك الاسئله دي مش هتعرف تجاوب. فانا اكتشفت ان الفن السابق يعني ما هو الاختراع السابق لاختراعه وايه كانت عيوبه وما هو مميزات الاختراع الحالي وايه مميزاته. فصعب على الولاد، اسهل ان هو يجيب لهم اسئله اسهل من كده. يعني المفروض ان نقتدي بالنماذج الموجوده في دول العالم اللي بتعمل براءه اختراع للاطفال.
يا طلب حضرتك الاولاني وجود مكتب براءه اختراع للاطفال تحت سن 18 سنه، ده الطلب الاول. الطلب الثاني،
الطلب الثاني عاوزين مدرسه للمخترعين على مستوى مصر،
مدرسة خاصة
مدرسة صيفية. ما ينفعش يكون طبعا مدرسة شتوية، انما على الاقل مدرسة صيفية في كل محافظة تهتم بالمخترعين. مطلوب منها ان هي تلم الاولاد، والاولاد مثلا ليهم علاقة بالميكانيكا يجيبوا لهم حد متطوع استاذ ميكانيكا يساعد الاولاد، في مقابل ان هم لو نشروا بعض اختراعهم او في يوم من الايام حصل وحد اشتراها يبقى هو اسمه موجود فيها وبيساعدهم فيها، مش بياخدها منهم انما مشارك ليهم. علشان انا ممكن جدا في يعني ممكن يجي لاي طفل في الدنيا فكرة، بس ازاي ينفذها محتاج حد يعلمه.
تمام.
حد يعلمه ازاي ينفذها، انما حد يساعده يقول له ده ممكن ده مش ممكن، دي القانون بتاعها كذا. الاولاد لوحدهم دماغهم كبيره جدا اكبر من دماغنا كمان
ان شاء الله،
بس محتاجين حد يقول لهم الاساسيات.
تمام، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا دكتورة داليا محمود والدة الطفلين بدران ومحمود، ربنا يحفظ لك الأطفال محمود وبدران من عين الحاسدين، ويا رب نشوفهم بإذن الله في المرحلة القادمة أفضل من هذا بكثير. بدران سألتك قبل اتصال الوالدة عن الجانب الطفولي في حياة بدران، يعني هل أنت بتمارس هواياتك، ليك لعبة معينة بتحبها، هل أنت ليك نشاطات أخرى غير نشاطك في الاختراع؟
أكيد، أنا مثلا طول عمري دلوقتي السبزة والضرب سباحة أربعة وخميس
إن شاء الله،
بحب أروح النادي وألعب كورة، بلعب بلاي ستيشن، بس برضه في نفس الوقت بربط ما بين دودة، يعني بقدر في نفس الوقت أنسق ما بين دودة في نفس الوقت اللي ممكن ألعب فيه، بنسق وقت لحفظ القرآن للأبحاث للشغل للرياضة كل حاجة مع بعض.
يعني زي ما الناس كلها فاهمة إن الأطفال المخترعين أو الشباب المخترعين كل همهم في اختراعاتهم وأبحاثهم وما لهمش علاقة بالناس ومنطويين.
يعني بص،
لا ما فيش حد بيكون منطوي أو ما لهوش علاقة بالناس.
لا في مجموعة من الشباب أنا شفت ناس كتير في المخترعين يعني تلاقيه منطوي كده واجتماعيا يعني ضئيل قوي يعني. ولا محمود
بس مش كلهم مقفلين دلوقتي، بس دلوقتي انا اعرف واحد بس انه برضه مخترع برضه مش
وانت مخترع زي الفل اهو.
ايوه بس وكمان برضه مش كلنا كده يعني، كلنا ليه ستايل الواحد كلنا بنكون ايه بنحب نربط ما بين الاثنين، ما بنحبش نكون مقفلين قوي، قليل جدا من الناس المخترعين اللي هم بيحبوا يكونوا مقفلين. لكن احنا بنحب بقى نربط بين ده وده، ما بنحبش نتفرج على التلفزيون كتير عشان بيضرنا وكده.
يبقى اللي انا فهمته اللي هو اهميه الوقت، يعني بيعتبركم باحثين ومخترعين فعارفين كويس قوي امتى الوقت عامله ازاي. ايه رايكم مشاهدينا الكرام نشوف فيديو كده خاص ببدران محمود وحفل توزيع جوائز ونرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله.
In the process of developing solar cells made from plant material. These cells, if viable, will be cheap to produce and promote planting, adding to the already comprehensive list of benefits that solar power offers. Although their work was interrupted by the Egyptian revolution in January, they're once again, they're once again pressing on with their endeavors. The Green Apple organization does not just recognize past achievements, but also offers encouragement to people like Mohammed and Badran who are working towards a better environment. And they are going to tell you something about it. Do you want to come up here and use the microphone? Are you both coming or just one of you? Come on then.
Thank you. Hello, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for us to be the winners of the Green Apple Award for Best Environmental Practice in Industry and Commerce, and to be the first winners from Asia. We are so proud, but we will never forget the people who helped us to win this international prize, especially Dr. Mona Bak, the director of Nanotech Lab from Asia. And also we thank Science Age Society, our sponsor. We would like to thank all the judges who gave us this award, and we hope you are not the last winners from Egypt.
Finally, we all know that this somehow appears impossible for us to appear on this stage and at this ceremony as winners of the Green Apple Award. Yes, we are young, but our way is based on scientific research and innovation, which doesn't recognize age, gender, or race. We aim at saving the nature just by sun and plants, if we know how to use them. Our dream is to solve the global warming problem just by our project. We have just started, but we won't ever stop until we accomplish our dream. Thanks for your attention and your warm welcome.
محمود بقول نحن نعرف أننا صغار لكن مجال العلوم والاختراعات ما بيعرفش السن مش كده يا محمود؟ قولي شعورك بقى وانت بتلقي هذه الكلمة في مجلس الوزراء بإنجلترا.
هو بصراحة أول حاجة كنت منبهر لأن أنا دايما منصة ودايما متلف ناس حاليا من جميع أنواع العالم وكمان لو
من جميع المقامات علماء من جميع شركات العالم
وكمان انبهرت من كمان كانت سامسونج
ده كان في مجلس الوزراء بإنجلترا الحاضرين كانوا كلهم بقى مخترعين
مخترعين كانت شركات يعني كان مثلا لقيت هناك سامسونج لقيت هناك شركات كبيرة جدا شركات أمريكية شركات من جميع مستوى العالم يعني أنا يعني كنت وقتها زي
كان احنا اتجنيها احنا ايه كجائزة برونزية واحنا بنعمل مشروع بس جايين تحت اسم سبونسر دي كانت حاجة مذهلة لان جايين كلهم شركات ضخمة تمويلاتها رهيبة
ان شاء الله ان شاء الله. قول لي بقى الجانب بقى الطفولي في حياتك وانت هوايتك ايه بالظبط؟
هو اول حاجة لازم اعترف كده ان انا ما احبش التلفزيون خالص يعني على الاقل كده ساعتين في اليوم ما احبش يعني
ازاي ما شاء الله ازاي كان بيتفرج معاك
ده في الطيب بس
هنتحاسب بعدين. طب قول لي هواياتك ايه بتلعب ايه مثلا؟
يعني بلعب سباحة اربع وخميس وقت زي بضرب السلالم
اربع وخميس
بلعب كورة يعني برضو بحاول اكون مستوى كويس هناك
ان شاء الله. قول لي بقى بتصلي صلاة الخمس والجماعة ولا لا؟
أو لا مش في جماعة اصل كان عندي في المسجد كان في مشاكل هنا شوية.
مشاكل ازاي يعني؟ السؤالين ما جوش يصلوا يعني ولا ايه؟
لا ازاي يرموا علينا وحاجات كده
كنتوا بتصلوا غير الجامع لكن عالمين مصريين مسلمين جميلين زيكم كده لازم يكونوا بيصلوا الصلوات الخمس في الجماعه. حافظ حاجه من القران؟
حافظ جزء عامه وكنت بتسيب سوره البقره.
حافظ جزء عامه وسيب سوره البقره؟ طب ما تسمعني كده اي خمس ايات اي خمس ايات كده وسمعها لي.
مش عارف ما رجعتش امبارح.
طب اي خمس ايات انت كده حافظ خمس ايات مش عارف ولا اول عامه تسالوني حافظها؟
مش فاكر قوي.
انا فات ساكر
انا اللي فاكر
هو اخويا هو اللي مراجع لكن انا
اسمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء ما الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على هذه إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
أنت بقى حافظ قد إيه؟
أنا حافظ جزء تاني الجزء بتاع البقرة كله.
بتحفظ مع شيخ ولا لوحدك؟
لا بحفظ لوحدي.
لوحدك. إن شاء الله.
متأكد من قراية معمول.
مع والدتك؟
آه.
إن شاء الله. يبقى هنا إحنا عندنا بنمارس الجانب جانب الهوايات يعني بنلعب كورة بنروح سباحة بنمارس حياتنا عادي جدا بنحفظ قران بنحفظ صلوات الخمس في جماعه باذن الله عز وجل في المرحله القادمه ناخد وعد بالصلاه الخمس في جماعه بنذاكر. طب سنه ايه يا محمود؟
داخله اعدادي.
قول اعدادي. قول لي بقى انت في وسط زمايلك كده يعني حاسس ان انت
هو برضه عندي في المدرسه يعني ما بيقدروش قوي
الاهتمام بهذه الاشياء الاهتمام بهذه الاشياء
حاسس ان انت عادي يعني مفيش جديد يعني
احنا ما بنعيش حياتنا عادي احنا عمرنا ما عشنا حياتنا
عبقريين ويخترع
لا عندنا 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 عشان حياتنا طبيعية جدا لكن اي كان نازل من زماننا عادي اللي بيميزنا بس عنهم ان احنا مستوانا الدراسي كويس دي حاجة الوحيدة بتميزنا لكن الاهتمامات يعني هما على حكاية العلم والكلام ده ممكن المدرسة تقدرنا في بعض الأحيان وممكن لا، مش مهم يعني مش مشكلة.
من جميل كمان يا بدران انتوا حاصلين على مجموعة كبيرة من الشهادات ما شاء الله جميلة جدا، معايا شهادات دلوقتي ممكن بطريق اعرضها لنا على الشاشة، مجموعة من الشهادات الدولية والمحلية هنا في مصر وغيرها من الدول، وأيضا جائزة ميدالية ذهبية ما شاء الله. دي بتاعت بدران ولا بتاعتكم انتوا الاثنين؟
لا بتاعت هاشم
ان شاء الله. قولي بقى حكايه الجائزه دي ايه؟
دي كانت من اوكرانيا، كنا مع الاسف ما عرفناش نسافر هناك عشان نحضر الجائزه، فبعتوها لنا هنا على مصر
ما شاء الله. دي جائزه ذهبيه المعروضه الان لكم مشاهدينا الكرام. قلت لي جائزه من اوكرانيا ان شاء الله. دي عن بحثين ولا عن بحث واحد؟
دي عن بحث، عن بحث اخويا، بس هو كنت شغال معاه في وقتها.
كان مشكله بقى، كان بدران واقف فتره عشان اسباب امنيه وقتها، كان
كان الموضوع صعب ان اكمل في المشروع بتاعي فوقفت فيه شويه وبعدين فكرت ارجع له.
تمام. قول لي بقى يا بدران طموحاتك ايه في مشروعك الفتره القادمه ان شاء الله؟
طموحاتي في المشروع ان اكمل فيه وانا باذن الله بخلص البيبر بتاعتي وابتدي انشرها.
انت استقريت خلاص على موضوع مقاومه القنبله النوويه؟
لا انا مستقر عليه من زمان
ان شاء الله.
من
قوي
يعني. كان خايف بس عشان كل وقتها،
كنت خايف عشان الاسباب الامنيه، عشان قابلنا مره دكتور بتاع الطاقه النوويه فخايف، حذرتنا من الحكايه دي جدا.
ماما قالت لي حكايه ان هي كانت بتبحث في مواقع ولقيت نفسها لو كانت بعرف هتبعت لحاجه خاصه باسرائيل.
كانت تبعت لحاجه خاصه باسرائيل.
قولي بقى قصه الموضوع ده ايه؟
كانت مامتي بتجهز المشروع بتاعه وبتبعت عنه ملخص بسيط كده عشان تبعته لاي مسابقه موجوده.
تمام.
كان دايما تقرا مقاله تلاقي مسابقه تبعت.
يعني كل ما تلاقي اعلان مسابقات موجوده على الانترنت او في اي
مكان بيبص لها، فجاب اخويا بتقول لاخويا ظبط الانجليزي بتاع البتاع ده، لان انا كنت نايم. انا عاده بظبط. اخويا جاي يظبط. ده بس يعني يا مامتي حبيبتي انت بتبعتي لاسرائيل يا ماما.
تبقى
المنظمه دي على فكره منظمه اسرائيل يا ماما حبيبتي.
منظمه اسرائيل حضرتك ما كانش تعرف.
دورت في كل مشروع قدمت على حضرتك كانت سويسرا والحاجات دي، لكن
كنت قدمت على كل المسابقات اللي اخويا بص على كل المسابقات اللي مامتي قدمت عليها، لقيتها كلها الحمد لله ما فيش ولا واحد منهم اسرائيل.
ان شاء الله. مامتي
حبيبتي
مقاومه القنبله النوويه تحديدا يمكن تلاقي عروضات كتير جالك من دول بره اكتر حتى ما هتلاقي مساعدات في مصر، مش كده؟
لا انا ما جاتليش عروض كتير، ما نشرتش المشروع ده بره، انا بتكلم بس على مستوى المحلي كده في القنوات. لكن ما اقدرش اتكلم عن المشروع ده بره او ما نشرتوش مجلات بره عشان حد يسمع عنه بشكل عالمي كده ان يجي لي عروض. لكن لو نشرت عنه اكيد هتجي لي عروض.
لكن عندك استعداد انك تعرضه بره وتعيش بره على اساس ان المشروع يكمل، ولا انت حابب تعرضه؟
انا جالي عرض من اليابان ورفضت. يبقى حتى لو جالي من
عرض من اليابان كان عباره عن ايه العرض بقى؟
ايه؟
عباره عن ايه العرض؟
زي ما قلت ممكن لحضرتك العرض جه ان هم بياخدوا الاطفال من 13 سنه ويكملوا بيهم.
تمام.
ده كان في المجال النووي. ده كان حاجه هتفصلني تماما عن اهلي، كانت هتفصلني اصلا عن مصر. ده كان ممكن يدمر كل انتمائي.
تمام.
اني هتعامل هناك على اني واحد شغال قاعد هناك بدرس نووي.
وهيدوك الجنسيه طبعا.
معرفش ده انا حظي.
الله المستعان. طب طموحك انت ايه محمود؟ الاول قبل ما يكلمك طموحك انت ان شاء الله في اتمام مرحلتك الدراسيه حابب تخش كليه ايه؟
انا حابب اخش كليه الطب.
كليه الطب زي بابا وماما يعني؟ تمام. انت عشان ترضيهم برضو انا دخلت في الحاجتين. في مجال الاختراعات
وبدون انا احب انسق بقى، انا خاص في التنسيق.
ان شاء الله. وانت محمود؟
وانا بصراحه انا نفسي اكمل في الموضوع، لان كمان لاحظت حاجه دلوقتي في حاجات ممكن بتوعي مثلا في مجالاتنا في دلوقتي بس عند دكاتره ما بيلاقوش دلوقتي الدايت صغير شويه. يعني دلوقتي انت بتعالج عيان بعد كده هيتشفى هتلاقي من العيان تاني خلاص عيان ده خلص وانت عندك الوحيد او واحده، فبتلاقي نفسك يعني بيضيع منك الوقت، وكمان ده بيعتمد على الموارد البشريه اللي عندك.
يعني اخويا يحب مش
ما احبش قوي مجال الطب، عشان كده عاوز اكمل في العلوم. العلوم مجال مفتوح ممكن تحققك في اي وقت في اي مكان في اي زمن، وانت فين حتى وانت في جزيره معزوله ومعاك الطب ومعاك شقه ومعاك الكهرباء، اذا خلاص تعمل بحث علمي
ان شاء الله
تعمل اي حاجه في اي وقت. هو كل بتلزمه هو كمبيوتر بس.
ان شاء الله.
تبلي كمبيوتر ونت.
طب اذا بتحطوا كل واحد فيكم بيحط وقت لنفسه في موضوع انتهاء المشروع، ولا وقت مفتوح لحد ما تخلصه؟
لا وقت مفتوح، اي وقت ممكن نشتغل بسهوله، نطلع معلومات نشتغل نجيب الحاجه، والوقت في اي وقت ما فيش وقت محدد للموضوع، ما في بنعمله في اي وقت، لا بيطلب منا بنعمله اللي بنخلصه بنقدم على مسابقات وننسق ما بين الوقت.
الله المستعان. مشاهدينا نعتذر عدم استقبال التليفونات، لكن نقرا بعض التفاعلات السريعه جات لنا على الفيس. عزي ايماني وقران بتقول اسال الله ان يحفظهما ويبارك فيهما. وايضا ساره احمد بتقول السلام عليكم استاذ عمر، بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم يا رب. ممكن تسالهم ما هي العوامل التي شجعتهم على ذلك؟ ومحمد رمضان بيقول بسم الله ما شاء الله. ونور الاسلام الكرام بتقول بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم يا رب، هذا نموذج رائع من اطفال مصر. احمد الجهري بيقول حياك الله استاذ عمر بجيل سيبهر العالم، هكذا
عرف عن مصرنا بلد تصنع المستقبل. وإلى الأمام يا شباب، انصروا مصر في كل مكان ووفقكم الله يا جيل أمتنا. إسلام يحيى بيقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم وفي أهلهم، بلغهم رسالة مني، تعلموا العلم لخدمة الأمة ولا تبيعوا علمكم لمن لا يستحق أو من يضر به البشرية، وفقكم الله وحفظكم ورعاكم فأنتم فخر للأمة. نور الإسلام بتقول هؤلاء هم شباب مصر وأطفالها الرائعون. وأيضا عادل بيقول أسأل الله يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. رنا بتقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله يبارك فيهم وفي والديهم. مسلمة سلفية بتقول بسم الله ما شاء الله عليهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقهم ويحفظهم. وأنا عايز أقول لهم لا تخدموا غير مصرنا الحبيبة ولا تتركوا بلدكم، وإن شاء الله مصر تكون أحسن مع الدكتور مرسي وتقدروا تخدموها. قول لي بقى يا بدران، أخبارك إيه أيام الثورة والوضع السياسي في مصر؟ كنت مهتم بهذا الوضع ولا لا؟
انا نوعا ما ماليش قوي في المجال السياسي.
تمام.
انا عارف ان المجال نوعا ما كتير فيه بقى فيه خداع وكتير فيه بقى فيه غش. ولا يمكن ان طرف في الحقيقه شويه يقول لك الحاجه وشويه يقول لك عكسها. ما فيش ده ابدا ميول للسياسيه طول عمري كده.
طب كنت خايف على مصر في الفتره اللي فاتت، حاسس ان هي ممكن تخش في منحنى خطير، ولا كنت حاسس بنزاهه فعلا هتمشي في الانتخابات؟
هي نزاهه كان في الانتخابات، كان هي كانت احتمالات الانتخابات نزاهه وغير نزيهه. ممكن تمشي كده ممكن تمشي كده، ده على حسب. فكان بس الحمد لله الانتخابات دخلت نزيهة والشعب فعلا اختار الدكتور محمد مرسي وفعلا جه.
تمام. اللي تأمله ايه في عصر الدكتور محمد مرسي؟
انا أأمل في عصر الدكتور محمد مرسي ان يزيد الاهتمام بالعلم، الصحة، الناس ما تتظلمش في عهده. لان برضو في قصة مشهورة جدا عن عمر بن الخطاب انه قال لك لو في دابة في العراق تقريبا
تعثرت
هيقول لك لما لم تزح هذا الطريق العمر.
ان شاء الله ان شاء الله. وانت يا محمودة وتاك وجه رسالة دكتور مرسي تقول له ايه؟
وهيك انا اصلا ما كنتش منتخب دكتور مرسي، ننتخب اللي يصلح
الوضع. ما لكش صوت اصلا يا محمود.
هاي بس ما ليش صوت.
محمود ينتخب روحه قلبه مش شعوره. يعني عارف شعوره بربان صوت.
انا لو كنت عاوز انتخب كنت انتخب اللي يصلح الوطن.
تمام.
يعني واصلا رسالة الرئيس ان هو بيخدمك وبيراعي مصلحة الوطن
ان شاء الله. انت بقى بخصوص البحث العلمي تتمنى ايه من الدكتور محمد مرسي؟
هو انا لسه نفسه يراعي كل حاجه. يعني دلوقتي في مشكله عندي في البحث العلمي، مثلا في بعض
الفساد القطاعي جدا. وزاره البحث العلمي ميزانيتها قليله جدا. احنا عايزينها نفسها نهتم بالبحث العلمي يزيد، نفسها دكاتره البحث العلمي يبتدوا يتبنوا الاطفال الصغيرين اللي عندهم مشاريع، حتى يتبنوا اللي في الجامعات اللي عندهم مشاريع. انا شفت ناس كتير عندهم مشاريع.
وكمان حتى طلب ماما الجميل اللي كانت بتقول مكتب رائع للمخترعين تحت سن 18 سنه ومدرسه خاصه بالمخترعين وايضا مدارس خاصه بالمتفوقين لو تنتشر
في مدرسه كده اسمها المتفوقين
للثانويه.
دي لا دي ثانوي.
احنا عايزين بقى مدارس خاصه متفوقين حتى في المرحله الاعداديه. ويا ريت فكره مدرسه المتفوقين تنتشر من خلال جميع المحافظات في الجمهوريه. تحب تختم بايه يا محمود؟
هو حقيقي بس في مشكله دلوقتي.
اتفضل.
ان المسابقه الوحيده اللي الشباب في مصر هي مسابقه انتل.
بيقول لك
انتل.
والسن القانوني فيها 14 سنه.
تمام.
دلوقتي انا بستعجب من حاجه، بيتعلم واحد يلعب كوره من عنده 5 سنين، بيتعلم واحد يعمل بحث علمي من 14 سنه.
جميل والله. محمود بيقول ازاي انتوا تشجعوا الشباب او الاطفال الصغيرين ان هم يلعبوا رياضه من سن 6 سنين، والاطفال اللي هم مخترعين شجعهم من سن 14؟ فعلا معادله عجيبه يعني.
يعني وكمان ايه يعني؟ طب حتى يقللوا السن شويه اي حاجه.
ده عشانك يعني. انت عمرك كام سنه دلوقتي؟
انا داخل على 12.
12. احنا بنوجه رساله للانتل بقى وانتم موجودين معانا.
انا داخل على
14 ان هم يتبنوا محمود وبدران، وان شاء الله انتم مستقبلكم باذن الله هيكون مستقبل مزدهر.
ايوه كده اسكندريه هي تبعها برضه انتل.
برضه؟ ان شاء الله. وانت يا محمود بتتمنى ايه اخر حاجه؟
انا اتمنى ان البحث العلمي يهتم يزداد اهتمام بيه، الدكاتره يتبنوا العلماء ويزبطوا يتبنوا المخترعين قصدي. طبعا لان في واحد مره سمعته بيقول انت لو حسبت كل مخترعين في مصر تلاقيهم 600 واحد، على فكره هم اكتر من 600. الاطفال حتى بيبقوا مخترعين، كل واحد عنده فكره. احنا بس نفسها البحث العلمي يبتدي الاهتمام بيه، كل اركان الدوله لازم الاهتمام بيها
ان شاء الله
عشان نقدر نتقدم ونطلع لقدام.
طيب محمود، لو بدران لو قلت لك ثلاث رسائل شكر توجهها في نهايه هذه الحلقه، رساله الشكر الاولى توجهها لمين؟
رساله الشكر الاولى اوجهها لاهلي، ابويا وامي اللي ساعدوني، اهلي كلهم اللي حفزوني على كمان في الشغل ده
ان شاء الله. الرساله الثانيه
رسالة تانية أقدمها للدكتورة منى لأنها نوعا ما كانت بتساعدني، كنت بسألها في المراجعة العلمية.
إن شاء الله. تالتة؟
تالتة؟ الله أعلم بقى، إلى الله سبحانه الله. وتعالى.
أولا وأخيرا.
أه.
لو اديتك الرابعة تديها لي أنا.
إيه؟
ماشي؟
أه.
قولي بقى رسالة الشكر الأولى توجهها لمين؟
ثلاث شكر الاولى هديهم دكتور ربنا اول حاجه وبعد كده دكتور منار. بعد كده كان لازم ادي اول رساله شكر ثالثه للاستاذ زهر لان هو بصراحه هو اللي كان ساعدني في حاجات كتير.
طب والثانيه
هي ماما ما ادتكش مصروف النهارده ولا ايه؟
يا ماما عشان
لا لازم اغير شويه يعني.
طب والرساله الثانيه لمين؟ طب والرساله الثانيه انت قلت الاولى والثالثه.
هي الاولى والثالثه
يختصر محمود. الثانيه لمين؟
الثانيه لماما وبابا يعني.
جزاكم الله خير مشاهدينا الكرام، باسمي وباسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير للعالمين المصريين العظيمين الصغيرين سنا الكبيرين مقاما، العالم المصري بدران محمد بدران جزاكم الله خير، شرفتنا ونورتنا ونتمنى لك مستقبل مزدهر باذن الله عز وجل في الاعوام القادمه، وان شاء الله من خلال برنامج مع الشباب هنتابع جميع مشروعاتكم، وايضا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للعالم المصري الصغير محمود محمد بدران جزاكم الله خير، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقه، ونتمنى لك ايضا مستقبلا مزدهرا وان شاء الله في تفوق من تفوق الى تفوق
باذن الله. بس اخر حلقه خالص سامحني، من ثلاث ايام المنظمه اللي كانت قدمتنا للشهر نوفمبر دي اللي كسبتنا رشحتنا لجائزه بعدها
ما كناش عندنا امل ان احنا نكسب فيها، لقينا نفسنا فجاه كسبنا فيها اسمها جرين هيرو، دي مرحله متقدمه للجائزه دي، ما بيوصلهاش كل المشاريع الكسبانه، مشاريع بس مهم هم بيتم اختيارها فاختارونا منها وكسبنا فعلا في الجائزه دي
ان شاء الله.
بس بعد كده بقى لقينا ايه؟ بس ان المشكله ان احنا ما كناش عرفنا نسافر عشان
ما عندناش تاشيره، فبعتنا مبعوث ثقافي في السفاره المصريه، احنا كنا نعرفه
دكتور نادر مطر،
كان صديق لينا كان دكتور نادر مطر هو اللي راح استلم عنا الجائزه
ان شاء الله. نسال الله عز وجل يجعلكم من توفيق لتوفيق باذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا من الان وحتى يوم الخميس القادم من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وايضا من خلال موقعي الالكتروني على شبكه الانترنت موقع عمر الحنبلي والذي تجدون عليه جميع حلقات برنامج مع الشباب باذن الله عز وجل. اتمنى من جميع الشباب من جميع المواهب من كل من عنده فكره وعنده اقتراح او موضوع يحب ان احنا نفتحه في حلقه برنامج مع الشباب يراسلنا من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. مشاهدينا الكرام من هنا الى القاكم في حلقه الخميس القادم، لكم مني تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.